بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على النبي الأمين المبعوث رحمة للعالمين، نبينا محمد بن عبد الله صلوات الله وسلامه عليه. أما بعد، ففي يومنا هذا يوم الاثنين 9 من شهر ربيع الأول 34، نكمل القراءة في كتاب أعلام السنة المنشورة لاعتقاد الطائفة الناجية المنصورة للشيخ حافظ ابن أحمد الحكمي، المتوفى عام 77 من القرن الفائت رحمه الله تعالى. وقف بنا الحديث عند ما ذكره المؤلف رحمه الله من الأسئلة المتعلقة بالركن السادس من أركان الإيمان، وهو الإيمان بالقدر. وكما ذكرنا من قبل أن هذا الكتاب رتبه المؤلف على ما ورد في حديث جبريل عليه الصلاة والسلام لما جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم في صورة رجل أعرابي ليس عليه أثر السفر، قال عمر: ولا يعرفه منا أحد. ثم سأل عن الإسلام والإيمان والإحسان وأشراط الساعة. فالمؤلف رتب الكتاب فبدأ بأركان الإسلام وذكر أدلتها، ثم ثنى بأركان الإيمان وفصل المقال فيها، فذكر الإيمان بالله والإيمان بالملائكة والكتب والرسل واليوم الآخر، وذكر على طريقة السؤال والجواب ما يتعلق بذلك. وبقي من هذه الأركان 6 الإيمان بالقضاء والقدر. ففي السؤال 38 بعد 100 وما بعده من أسئلة ذكر مسائل الإيمان بالقضاء والقدر، فقال رحمه الله تعالى: ما دليل الإيمان بالقدر جملة؟ إذن في هذا المبحث، ويريد أن يفصل المقال في اعتقاد أهل السنة عن هذا الركن العظيم. قبل ذلك يقول علماء رحمة الله عليهم في تفسير القضاء والقدر: أما القضاء في لغة العرب فله معان كثيرة تدور حول الأمر والإتقان، وأما القدر فهو في لغة العرب من التقدير أو الطاقة، ويأتي بمعنى التضييق، ومنه قول الله تعالى: وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه. يقول العلماء: معنى القضاء والقدر هو تقدير الله تعالى الأشياء في القدم، وعلمه سبحانه أنها ستقع في أوقات معلومة عنده وعلى صفات مخصوصة. وهذا سيتبين لنا معناه إن شاء الله من خلال ما يذكر المؤلف رحمه الله من مراتب القدر. إذن معنى الإيمان بالقدر هو ما يقدره الله أو تقدير الله تعالى للأشياء، وعلمه سبحانه وتعالى بها وكتابته لها ومشيئته لها. والإيمان بالقدر واجب، فهو أحد أركان الإسلام الستة. ومن أدلة وجوبه في الجملة كما قال المؤلف قول الله تعالى وكان أمر الله قدرا مقدورا، وقال تعالى ليقضي الله أمرا كان مفعولا، وقال تعالى وكان أمر الله مفعولا. أمر الله يعني تقديره، الشيء الذي قدره الله سيكون ماضيا. وقال تعالى ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله، أي إلا بأمره ومشيئته، ومن يؤمن بالله يهدي قلبه. وقال تعالى وما أصابكم يوم التقى الجمعان فبإذن الله، يعني بتقديره سبحانه. وقال تعالى الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون، أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا، أي أعادوا هذا الأمر إلى الله، فقالوا إنا لله، يعني كلنا راجعون إليه، كلنا إلى الله وكلنا إليه راجعون. وهذا هو الاسترجاع عند حصول المصائب، أن الإنسان إذا ابتلي يقول هذه الكلمة المباركة، قال الله أولئك عليهم صلوات من ربهم، وصلاة الله على عبده ثناؤه عليه في الملأ الأعلى، أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. وفي هذه الآية من الفوائد بيان ضعف القول الذي يقول إن الصلاة هي الرحمة. من أهل العلم من يفسر صلاة الله على عبده بأنها رحمة الرحمة، وهذا التفسير مأثور عن بعض السلف، ولكن هذه الآية فيها أن الصلاة غير الرحمة، لأنه قال أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة. قال ابن القيم رحمه الله فهذا دليل على أن تفسير الصلاة بالرحمة ضعيف أو بهذا المعنى، ولهذا أصح التفاسير أن صلاة الله على عبده ثناؤه عليه في الملأ الأعلى. قال وتقدم في حديث جبريل وتؤمن بالقدر خيره وشره، وقال صلى الله عليه وآله وسلم واعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك وما أخطأك لم يكن ليصيبك. هذا في حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما، علمه النبي صلى الله عليه وسلم هذه العقيدة المباركة وهو غلام يافع صغير. ففيه من الفوائد تعليم الصغار الاعتقاد الصحيح، فإن الرسول صلى الله عليه وسلم أردفه على حمار وقال له يا غلام ألا أعلمك كلمات؟ احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله. يلقنه العقيدة الصحيحة قائد الأمة عليه الصلاة والسلام. فمما لقنه وعلمه الإيمان بالقدر، واعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك وأن ما أخطأك لم يكن ليصيبك. وقال صلى الله عليه وسلم في حديث أبي هريرة وإن أصابك شيء فلا تقل لو أني فعلت كان كذا وكذا، يعني لا تتحسر على فعل الماضي، أو على ما وقع، ولكن قل قدر الله وما شاء فعل. وفي رواية قدر الله وما شاء فعل، ضبطت بضبطين، قدر الله أو قدر الله. فالرسول يعلمنا العقيدة الصحيحة، القرآن في الآية المتقدمة يقول الله تعالى: الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. هنا في هذا الحديث قال يقول قل قدر الله وما شاء فعل. فهذه الكلمات المباركة التي تجلب الراحة والسعادة والطمأنينة للمسلم إذا أصابته المصائب، تعددت عليه الفتن. ذكر الشيخ ابن عثيمين رحمه الله أن من أخطاء العامة أنه إذا أصابته مصيبة يقول لا حول ولا قوة إلا بالله. فالحوقلة ليس هذا مكانه، إن إذا أصابته مصيبة ينبغي أن يقول إنا لله وإنا إليه راجعون. أما أن يستبدل هذا بالحوقلة فهذا ليس مكانها، يضعونها في غير مكانها. وهذا تلاحظه إذا ذكر لبعض الناس فلانا أصيب ببلية أو مصيبة يبادر فيقول لا حول ولا قوة إلا بالله، وإلا فالله سبحانه علمنا الاسترجاع، أن نقول إنا لله وإنا إليه راجعون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: كل شيء بقدر حتى العجز والكيس. يعني العجز عدم القدرة على فعل الشيء، والكيس الفطنة والإعانة. والمعنى أن كل شيء بقدر، ما يوجد شيء في هذا الكون إلا بقدر الله وتقديره سبحانه وتعالى. فهذه العقيدة المباركة في باب القدر ينبغي على المسلم أن يعتني بها وأن يعلمها أبناءه وتلاميذه، وأن يبين لهم هذا الأمر. ومن عقيدة المسلم ألا يخوض كثيرا في باب القدر، لأن القدر هو سر الله المكتوم الذي حجبه الله سبحانه وتعالى عنا. ومعنى أنه سر الله المكتوم، أي أن الإنسان لا ينبغي أن يخوض في هذا الباب بغير علم. بعض الناس يسأل أسئلة: ولماذا الله سبحانه وتعالى فعل كذا؟ ولماذا قدر كذا؟ ولماذا فعل كذا؟ من الأسئلة التي الإيمان هو أن لا يخوض فيها بالباطل وبلا علم، والإجابة عنها قد تزيد حيرة. فالخوض في هذا الباب بالباطل ممنوع. قال الله تعالى: ولا تقف ما ليس لك به علم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا ذكر أصحابي فأمسكوا، وإذا ذكر القدر فأمسكوا. وجاء في حديث آخر أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج على أصحابه وهم يتنازعون في القدر، فقال عليه الصلاة والسلام وقد غضب واحمر وجهه: أبهذا أمرتم؟ أم بهذا أرسلت إليكم؟ إنما أهلك من كان قبلكم حين تنازعوا في هذا الأمر، عزمت عليكم ألا تنازعوا فيه. إذن الخوض بالباطل وكثرة الأسئلة والشكوك التي تعتري بعض الناس في هذا الباب لا ينبغي أن يسترسل الإنسان معها، وإنما يقول آمنا بالله كل من عند ربنا، وأن يعتقد عقيدة صحيحة سليمة بأن الله لا يظلم أحدا. ربنا سبحانه نفى الظلم عن نفسه، وما ربك بظلام للعبيد. فما قدره الله على العباد هو بحكمة، فإنه سبحانه العليم الحكيم. فكل ما أصاب ابن آدم وكل ما قدره الله فإنما يقع عن علم الله وحكمته سبحانه وتعالى. لا يمكن لعقل ابن آدم الضعيف أن يخوض في ذلك وأن يعرف ما وراء ذلك. فعلى المسلم إذا حصل، خاصة من بعض الأطفال أو بعض الجهال أو العامة، لما يسألون مثل هذه الأسئلة يذكر لهم مثل هذه الأحاديث المباركة: إذا ذكر القدر فأمسكوا، يعني ما لا يعقله الإنسان، ما لا يفهمه. إنسان يتعلم في هذا الباب ما جاءت به السنة وما ذكره العلماء رحمة الله عليهم وما وراء ذلك يمسك حتى لا يضل. وسيأتي معنا إن شاء الله ذكر بعض الفرق الضالة التي ضلت في باب القدر. مما يزيد المسلم فهما وتوضيحا لباب الإيمان بالقدر ومراتب القدر، معرفة مراتب الإيمان بالقدر. فالإيمان بالقدر مثل ما ذكرنا هو تقدير الله السابق عن علم وحكمة ومشيئة. هذا الإيمان بالقدر له مراتب، قال العلماء، ولهذا قال المؤلف: كم مراتب الإيمان بالقدر. الإيمان بالقدر له مراتب، يعني لا يتم إيمان المسلم بالقدر حتى يؤمن بها. قال رحمه الله: الإيمان بالقدر على 4 مراتب. المرتبة الأولى: الإيمان بعلم الله المحيط بكل شيء الذي لا يعزب عنه مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض، وأنه تعالى قد علم جميع خلقه قبل أن يخلقهم، وعلم أرزاقهم وآجالهم وأقوالهم وأعمالهم وجميع حركاتهم وسكناتهم وأسرارهم وعلانيتهم، ومن هم من أهل الجنة ومن هم من أهل النار. إذن هذه المرتبة الأولى، أن تعلم بأن الله قد علم كل شيء، يعلم ما كان وما هو كائن وما سيكون وما لم يكن لو كان كيف يكون. يعلم ما كان يعني ما مضى، كل ما مضى يعلمه الله سبحانه، ويعلم ما هو كائن الآن، ويعلم ما سيكون في المستقبل، ويعلم ما لم يكن لو كان كيف يكون. يعلم ما لم يكن يعني الشيء الذي ما حصل، لو حصل الله سبحانه وتعالى يعلم كيف سيكون. مثال ذلك قول الله تعالى عن أهل النار: ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه وإنهم لكاذبون. لو رجع أهل النار إلى الدنيا كيف سيكون حالهم؟ هم لما دخلوا النار قالوا: يا ليتنا نرد ولا نكذب بآيات ربنا ونكون من المؤمنين. هم يقولون: لو رجعنا يا رب إلى الدنيا، أخرجنا من النار وأعدنا إلى الدنيا، فإن فعلت فسنكون من المؤمنين. فالله رد عليهم: ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه. وهم لن يردوا، لن يردوا إلى الدنيا، إنها كلمة هو قائلها ومن ورائهم برزخ. إذن لن يردوا إلى الدنيا، لكن الله علم أنهم لو ردوا لعادوا لما نهوا عنه، ولذلك قال: وإنهم لكاذبون. إذن يعلم المسلم علما حقا أن الله علم كل شيء، ما يمكن أن يقع في الكون شيء لا يعلمه الله، هذا يستحيل. وهذا هذه المرتبة الأولى خالف فيها جماعة من أهل البدع عرفوا بعد ذلك بالقدرية. ماذا يقولون؟ يقولون الأشياء لا يعلمها الله إلا بعد وقوعها، وهذا قول باطل وقول زور. وسيأتي معنا في السؤال الذي بعده ذكر الأدلة من الكتاب والسنة على هذه المرتبة من مراتب القدر. إذا المرتبة الأولى من مراتب الإيمان بالقدر العلم. المرتبة الثانية الإيمان بكتابة ذلك، وأنه تعالى قد كتب جميع ما سبق به علمه أنه كائن، وفي ضمن ذلك الإيمان باللوح والقلم. إذا المرتبة الثانية الكتابة، الله علم كل شيء وكتبه، علم من سيكون من أهل الجنة ومن سيكون من أهل النار، وكتب ذلك في كتاب عنده سبحانه وتعالى، فعلم كل شيء. فالمؤمن يجب عليه أن يؤمن بذلك. أما أن يقول لماذا فلان من أهل الجنة ولماذا فلان من أهل النار وكيف يعذب الله فلان إلى آخره، فهذه من القضايا التي في الخوض فيها إنما هو بباطل، ولا يؤدي بالإنسان إلا إلى الضلال والزيغ، نعوذ بالله من ذلك. إذن لا يقع شيء في الكون إلا وهو مكتوب. ومن أمثلة العامة أنهم يقولون ما كتب على الجبين تراه العين، ومقصدهم أن الشيء مكتوب، ويقولون ما هو مكتوب ما منه مفر. هذا من العقيدة الصحيحة أن الذي كتب سيأتيك لا محال. ولهذا في باب الرزق الذي كتب لك سيأتيك، والذي لم يكتب لك لن يأتيك، حتى قال عليه الصلاة والسلام إن الرزق ليتبع أحدكم كما يتبعه أجله، أو بهذا المعنى. فالرزق إذا لك رزق في أي مكان لا بد أن تأخذه، كتب الله لك شيء تأخذه مهما صد أناس عنه. المرتبة الثالثة الإيمان بمشيئة الله النافذة وقدرته النافذة وقدرته الشاملة. قال وهما متلازمان من جهة ما كان وما سيكون، ولا ملازمة بينهما من جهة ما لم يكن ولا هو كائن. وتفسير ذلك قوله فما شاء الله تعالى فهو كائن بقدرته لا محالة، وما لم يشأ الله لم يكن لعدم مشيئة الله إياه لا لعدم قدرة الله عليه، تعالى الله عن ذلك. هذه المرتبة الثالثة. إذا آمنا بأن الله علم كل شيء قبل وقوعه، وأن الله سبحانه قد كتبه وقدره، فنؤمن بأنه لا يقع شيء في الكون إلا بمشيئة الله، ولا يمتنع شيء أن يقع إلا لأن الله لم يشاءه لم يشاءه. إذن ما شاء الله كان، وما لم يشاء لم يكن. فالمؤلف هنا يقول ما شاء الله كان، يعني بمشيئة الله وقدرته، وما لم يشاء لم يكن، يعني لم يقع ولم يحصل. لماذا؟ هل لأن الله لم يقدر عليه؟ تعالى الله عن ذلك. ولكن لأن الله سبحانه لم يشأه ولم يرده، فهذا مراده من قوله فما شاء الله فهو كائن بقدرته لا محالة، وما لم يشأ لم يكن لعدم مشيئة الله لا لعدم قدرة الله عليه، تعالى الله عن ذلك وعز وجل. وما كان الله ليعجزه من شيء في السماوات ولا في الأرض إنه كان عليما قديرا. إذا المرتبة الثالثة أن يؤمن الإنسان أن ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن. كل ما يحصل في الكون من خير أو من شر فإنه لا يقع إلا بمشيئة الله وإرادته سبحانه، لأنه مكتوب. وهذه المرتبة الثالثة ضل فيها بعض أهل البدع كالمعتزلة والقدرية، فإنهم قالوا إن الله تعالى شاء الخير وقدره ولم يشأ الشر ولم يقدر، وهذا كلام باطل. يترتب على هذا الكلام أن الشر الذي يقع في الدنيا يقع بغير مشيئة الله، يعني كأنهم يقولون الله سبحانه لم يشأ أن يقع، ولكن مشيئة هؤلاء الشريرة كانت أقوى من مشيئة الله، نعوذ بالله من ذلك. ولهذا رد عليهم السلف، فجاء في بعض الأحاديث وذكر عن بعض السلف لو لم يشأ الله الشر ما خلق إبليس. إبليس معدن الشر، وما الذي أوجده؟ إنه الله، الله الذي خلق وقدر عليه أن ينحرف ليكون بلاء وفتنة للعباد، فلو لم يشأ الله الشر ما خلق إبليس. إذن الإيمان بمشيئة الله المطلقة بأن الله أراد كل شيء وشاءه من خير ومن شر. وممن ضل في هذا الباب أيضا فرقة من فرق أهل البدع يقال لهم الجبرية، فإن هؤلاء كما سيأتي معنا تفصيله يقولون الإنسان ليس له مشيئة أبدا وهو مجبور على فعل الأشياء، لأنهم فهموا من مشيئة الله أن الإنسان مجبور، وهذا كلام باطل، لأن الإنسان له مشيئة تليق بضعفه وعجزه فهو مخير، لكن لا يقع شيء من مشيئته إلا بمشيئة الله كما قال تعالى وما تشاءون إلا أن يشاء الله، وما تشاءون إلا أن يشاء الله. لكن هذا لا يعني أن الإنسان مجبور كما سيأتي معنا إن شاء الله تفصيله بيان. المرتبة الرابعة الإيمان بأن الله خالق كل شيء، وأنه ما من ذرة في السماوات ولا في الأرض ولا فيما بينهما إلا والله خالقها وخالق حركاتها وسكناتها سبحانه، لا خالق غيره ولا رب سواه. ومفاد ذلك أن الله خالق كل شيء، خلق الخير وخلق الشر وخلق السماوات والأرض وما بينهما، ما في شيء في الكون إلا وخلقه، وخلق الإنسان وخلق عمله من خير ومن شر كما قال عليه الصلاة والسلام إن الله تعالى خالق كل صانع وصنعته، أي وعمله. وفي هذا المرتبة الرابعة ضلت بعض الفرق الذين قالوا الله سبحانه لم يخلق الشر، الإنسان إذا عمل خير فهذا الخير من خلق الله، وأما إذا عمل شرا فإن هذا الشر من خلقه هو والخلق نفسه، وفي هذا إثبات خالق غير الله. إذن هذه المراتب مهمة جدا، لأن الذين ضلوا من الفرق فرق أهل البدع ضلوا في عدم فهمهم لهذه المراتب الأربعة التي فصلها القرآن والسنة. إذن مراتب الإيمان بالقدر أربعة: الإيمان بالعلم، الإيمان بالكتابة، الإيمان بالمشيئة، الإيمان بالخلق. أربع مراتب سيفصل فيها المؤلف رحمه الله تفصيلا، يوضح ويبين فيها هذه المسائل. بدأ رحمه الله تعالى بالمرتبة الأولى فقال: ما دليل المرتبة الأولى وهي الإيمان بالعلم؟ طبعا أدلة كثيرة في الكتاب والسنة. قال الله تعالى: هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة، عالم الغيب السر وعالم الشهادة. وقال تعالى: وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. وقال تعالى: عالم الغيب لا يعزب عنه مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض ولا أصغر من ذلك ولا أكبر. وقال تعالى: وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو. وقال تعالى: الله أعلم حيث يجعل رسالته. وقال تعالى: إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين. وقال تعالى: أليس الله بأعلم بالشاكرين؟ وقال تعالى: أوليس الله بأعلم بما في صدور العالمين؟ وقال تعالى: وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك قال إني أعلم ما لا تعلمون. وقال تعالى: وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم والله يعلم وأنتم لا تعلمون. فهذه الآيات كلها فيها بيان أن الله سبحانه يعلم كل شيء، وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم والله يعلم وأنتم لا تعلمون. ولهذا قال بعضهم: إني إذا دعوت الله فاستجاب لي فرحت مرة وإذا لم يستجب لي فرحت 10 مرات، لأن الأولى كانت بطلبي وأما الثانية فكانت بإرادة الله. وفي الصحيح قال رجل: يا رسول الله، أيعرف أهل الجنة من أهل النار؟ قال: نعم. قال: فلما يعمل العاملون؟ شوف السؤال هذا يتردد عند الناس اليوم. إذا كان أهل الجنة قد كتب الله أسماءهم وأسماء آبائهم، وأهل النار قد كتب الله آباءهم وأسماءهم وأسماء آبائهم، وقد عرف أهل الجنة من أهل النار، فلما نعمل؟ فقال عليه الصلاة والسلام: كل يعمل لما خلق أو يسر له. يعني هذا العلم نحن نؤمن بأن الله علم هذا الشيء، لكن هل الله سبحانه أطلع العباد على أسماء أهل الجنة وأهل النار؟ الجواب لا. إذن إذا كان هذا الأمر غيب فلا يخوض الإنسان في ذلك، وعليه أن يعمل بما أمر به. أمر بأن يكون مؤمنا، وأمر أن يدعو الله وأن يعبد الله، هذا الذي أمرت به. لم تؤمر بأن تسأل من هم أهل الجنة ومن هم أهل النار ولماذا نعمل، لأن الله أمرك بالعمل، والله سبحانه بين لك أنك إذا عملت يكتب الله لك الخير. قال سبحانه كما سيأتي معنا: فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى. يقول: وفيه سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن أولاد المشركين فقال: الله أعلم بما كانوا عاملين. وفي صحيح مسلم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله خلق للجنة أهلا خلقهم لها وهم في أصلاب آبائهم، وخلق للنار أهلا خلقهم لها وهم في أصلاب آبائهم. وفيه قال صلى الله عليه وسلم: إن الرجل ليعمل عمل أهل الجنة فيما يبدو للناس وهو من أهل النار، إن الرجل ليعمل عمل أهل النار فيما يبدو للناس، إن الرجل ليعمل عمل أهل الجنة فيما يبدو للناس، يعني في الظاهر، وإلا في حقيقة حاله هو مسيء، عمله السر فاسد. وإن الرجل ليعمل عمل أهل النار فيما يبدو للناس وهو من أهل الجنة. وفيه وقال صلى الله عليه وسلم: ما منكم من نفس إلا وقد علم الله منزلها من الجنة والنار. قالوا: يا رسول الله، فلما نعمل؟ أفلا نتكل؟ يعني أفلا نتكل على الكتاب الأول، على ما كتبه الله، على القدر؟ فقال: لا، اعملوا فكل ميسر لما خلق له. الصحابة رضي الله عنهم كانوا أصحاب فهم وكانوا أصحاب اتباع، لما قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم اعملوا تركوا الجدل وتركوا المراء وسكتوا وقالوا آمنا بالله واجتهدوا في طاعة الله، بل كان بعض الصحابة مبشر بالجنة ومع ذلك يزداد عمله يوما بعد يوم ويقول أخشى أن أكون من أهل النار، كما صح عن أبي بكر وعمر وغيرهم من الصحابة. ثم قرأ النبي صلى الله عليه وسلم: فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى، وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى. فتدل الآيات أن من عمل وقدم عملا بين يدي الله فإن الله يهيئ له الخير وييسر له الطريق الخير، والعكس بالعكس. ففي هذا حث للمسلم على أن يعمل ويجتهد في طاعة الله سبحانه وتعالى، ولا يتكل على القدر، فالقدر شيء حجبه الله عن العباد لم يطلعهم عليه، وأمره سبحانه بأن يعمل. فالذي يتكل على القدر تجده يتكل على القدر في باب الآخرة، وأما في باب الدنيا فإنه يجتهد ويكد، وهذا تناقض. يقول بعض الناس يقال له صلي فيقول الله عز وجل لو أراد أني أصلي سأصلي، ولكن في باب الرزق لا نجده يجلس في بيته ويقول إذا كتب الله لي شيئا فإني سأناله، بل سيقول الناس عنه إنه مجنون، لأنه لا بد عليه من السعي، لا بد عليه من السعي في طلب رزق الله سبحانه وتعالى. هذه المرتبة الأولى من مراتب القدر، وسيأتي إن شاء الله معنا تفصيل أكثر وأكثر في الدروس القادمة. بهذا القدر نكتفي، والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.